أخذ وعطاء،
أخذ وعطاء،
أخذ وعطاء ويا أحمد البدواوي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مساكم الله بالخير والنور والسرور، وحياكم الله من جديد ويانا عبر هذا الأثير وعبر برنامجكم الحوار اليومي أخذ وعطاء، مستهلين عليكم في هذا الأسبوع أعزائي المستمعين مع مواضيع جديدة ومتجددة بشكل يومي، من خلالها نتداول هذه المواضيع ونحاول أن نمازج في طرحنا لهذه المواضيع بين الماضي وبين الحاضر. بنرافقكم مثل ما تعرفون مستمعين الكرام من الساعة 6 للساعة 8 المساء كل يوم من الأحد إلى الخميس عبر هذا الأثير وعبر هذا البرنامج الحواري اليومي، برنامجكم أخذوا عطى في مواضيع متجددة مثل ما ذكرنا. اليوم أعزائي المستمعين حابين نطرح موضوع يمكن يهمنا، يهم الكثير من المستمعين الكرام، وحابين نثقف أكثر ونتعلم أكثر عن أبعاد هذا الموضوع التاريخية. اليوم بنتكلم عن الصحافة في دولة الإمارات العربية المتحدة ما بين الماضي وبين الحاضر، بنتكلم عن بدايات العمل الصحفي في دولة الإمارات، أولى الصحف المحلية اللي أصدرت وصدرت في دولتنا، وتطور هذا العمل الصحفي سواء كان قبل الاتحاد أو من بعد اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة. لا شك بأن تطور العمل الصحفي هو مرافق لتطور الحضارات على مستوى العالم، واليوم في هذه الدولة دولة العز دولة الإمارات العربية المتحدة هذه النقلة النوعية اللي شهدتها الدولة خلال 40 أو 50 سنة الماضية في كافة المجالات ترافقت مع ازدهار وتطور حركة الصحافة في دولة الإمارات. لذلك من الواجب أن نحاول أن يعني خلنا نقول نرصد وإياكم أبعاد هذا التطور ونستشف مستقبل الصحافة أيضا في بلادنا. أعزائي المستمعين، للي حاب أنه يشاركنا في هذا البرنامج ما عليه إلا الاتصال على الرقم 04-36-99-50. أما الرسائل النصية القصيرة فهي على الرقم 4477. أرقامنا تصور أصبحت معلومة للجميع بحكم أن احنا نستخدم نفس الأرقام لجميع البرامج، لكن نذكر فيها مرة ثانية، معلش يمكن حد أول مرة يسمع لنا عبر هذا الأثير، اللي حاب أن يتصلبنا عبر الأثير على الرقم 04-36-99-50. أما الرسائل النصية القصيرة فهي على الرقم 4477. اليوم موضوعنا عن الصحافة في دولة الإمارات العربية المتحدة ما بين الماضي وبين الحاضر. في تقرير يمكن صدر بقلم الأستاذ علي عبيد اللي نمسي عليه بالخير ونوجه له أطيب تحية عن موضوع التاريخ الصحافة، ويمكن مقال صدر من عبر صفحات جريدة البيان في يوم من الأيام عن هذا الموضوع، تاريخ هذا الموضوع بشيء من التفصيل. بنحاول وإياكم من خلال هذا البحث ومن خلال هذه الدراسة أن يعني نعبر التاريخ ونستشف من هذا التاريخ ونفهم من التاريخ بدايات العمل الصحفي في دولة الإمارات وتطور هذا العمل أثناء حلقتنا لهذا اليوم. الأستاذ علي عبيد يقول أن تكاد البدايات الأولى للصحافة في الإمارات تغدو محل خلاف بين الكثير من الناس وإن لم يكن كبيرا، لكن المؤرخين للصحافة في الدولة يؤرخون بأن البداية لا تبتعد كثيرا عن أواخر العشرينيات القرن الماضي وبداية الثلاثينيات، ويرجح أعزائي المستمعين أغلب المهتمين بأن التاريخ للحركة الثقافية بالإمارات وبداية ظهور صحف في دولة الإمارات كانت بصحيفة عمان التي أصدرها إبراهيم محمد المدفع عام 1927، يعني 1927 كانت باكورة العمل الصحافي في دولة الإمارات، وأول صحيفة كانت هذه الصحيفة صحيفة عمان، واللي يعني قد تكون من أوائل الصحف أو أول صحيفة تصدر في هذه البقعة من الوطن العربي. هناك ما يؤيد هذا التصور أعزائي المستمعين، لأن هناك رسالة كانت صادرة من الهند بتاريخ 1346 للهجرة، هذا التاريخ اللي وافق عام 1927 من الميلاد. هذه الرسالة كانت من السيد حسن بن عبد الرحمن إلى ابن عمه السيد إبراهيم بن محمد المدفع اللي أصدر هذه الصحيفة، حيث هذه الرسالة الموجودة والموثقة تقول من واللي أصدرت من السيد حسن بن عبد الرحمن يقول: عرفت جنابك حررت جريدة باسم عمان وثانية باسم العمود فكاهية. فيذكر السيد حسن بن عبد الرحمن يقول: أخي كثيرا أخذني الفرح في تلك البلاد، لم تكن جريدة عربية ولا أعجمية من قبل، ونرجو من الباري لهم دوام الانتشار، ونرجو من صميم فؤادك أن ترسل لنا نسخة من جريدة عمان. هذا ما ذكر الأستاذ بلال بدور في هذا البحث، مؤكد أنه لا تورد أي روايات أخرى أعزائي المستمعين بأن هناك صحيفة تسبق هذه الصحيفة اللي هي صحيفة عمان، وأنها كانت حسب الأخبار اللي تواترت عن من سبقنا في هذا الزمان أن هذه الصحيفة كانت تضم الأخبار السياسية والاجتماعية، وكانت تعلق على الحائط بعد أن تكتب باليد، حيث شارك في تحرير هذه الصحيفة أدباء وشعراء من دولة الإمارات، منهم المؤرخ عبد الله بن صالح المطوع، وأحمد بن حديد، ومبارك بن سيف الناخي، وحميد بن عبد الله الكندي، وحمد بن عبد الرحمن المدفع. أما الأستاذ عبد الله عبد الرحمن فيضيف أنها كانت صحيفة نصف شهرية تصدر بانتظام لمدة عام واحد فقط، يعني هذه الصحيفة كانت كل نص شهر تكتب باليد، وتم إصدارها خلال عام كامل بهذا المنوال، وكانت تصدر في ملحقين كبيرين وتكتب باليد من مادة تسمى المغر الأحمر أعزائي المستمعين، وكان يوزع منها حوالي 5 نسخ فقط تتداول بين الأصدقاء في الفريج أو في الحي الواحد وعلى بعض الشخصيات اللي يعرفون القراءة في ذاك الزمان، لكن الوقت مو كل حد يعرف يقرأ ويكتب، فبالتالي حتى توزيع هذه الصحيفة يمكن كانت تخص الناس اللي يعرفون القراءة، يقرون الأخبار الواردة في هذه الصحيفة، ويمكن ينقلون هذه الأخبار للناس اللي كانت تجهل القراءة. ويقول مؤسس هذه الصحيفة أعزائي المستمعين ومحررها إبراهيم محمد المدفع في لقاء بمجلة الأزمنة، يقول: كانت تأتينا صحف من القاهرة والعراق والكويت مرة كل عدة أشهر، فيقول: كنا نتابع الأخبار من خلالها ونعكس هذه الأخبار في صحيفة عمان، وكنا نكتب فيها إلى جانب الأخبار العربية أخبار البلد أيضا، والأسعار والمناظر المؤذية، وحكايات أيضا عن البدو، وأخبار عن الغوص وعن الأسفار، وكذلك احتوت على بعض المواضيع السياسية. ويذكر مؤسس هذه الجريدة أن تم يعني تناولوا بالحديث مواضيع تتعلق بالإيطاليين وكفاح عمر المختار المعروف، وعن فلسطين أيام القاوقجي والحسيني، فإن أخبار كانت عالمية تعكس في هذه الصحيفة اللي تصدر بخط اليد. وأيضا في عام 1933 كانت هناك محاولة أخرى لإصدار صحيفة، عندما أصدر بعض الشباب في دبي والشارقة نشرة يومية، شو كانوا يسمونها؟ كانوا يكتبونها بمعادلة مجموعة من شباب البحرين وكانوا يسمونها صوت العصافير. هذه النشرة كانت تنتقد الأوضاع المحلية بأسلوب نوع ما لاذع، وتهاجم مسألة التدخل الأجنبي، كما ذكر بذلك الدكتور أحمد أمين المدني. هذا جزء من البدايات، نحن بنحاول خلال حلقتنا لهذا اليوم أن نسترسل في سردنا لتاريخ الصحافة الإماراتية من خلال هذا المبحث اللي يقدمه الأستاذ علي عبيد، على أساس أن نفهم بدايات العمل الصحفي في دولة الإمارات وتطور هذا العمل عبر الأزمنة. بنحاول خلال الحلقة أيضا يكون عندنا مداخلات هاتفية ومع مجموعة من الأخوة اللي بيفيدونا في هذا المنحة وفي هذا الموضوع اللي نتحدث من خلاله عن الصحافة في دولة الإمارات العربية المتحدة. إذن أعزائي المستمعين، اللي حاب أنه يشاركنا في هذا الموضوع ما عليه إلا الاتصال على الرقم 04-36-99-50. أما الرسائل النصية القصيرة فهي على رقم 4477. اللي حاب يشاركنا أعزائي المستمعين في هذا الموضوع، ودنا نتناقش أكثر في هذا المنحة وفي هذه المسألة، إذا في عندنا صحفيين شباب حابين يشاركونا يتكلمون عن وضع الصحافة في الوقت الحالي، أبرز ما يميز الصحافة الإماراتية أيضا في الوقت الحالي، وشو هي الأمور اللي يجب، أو خلنا نقول ما هي الأمور اللي تجذب الشباب لهذا العمل، عمل الصحفي، وشو هي أبرز معوقات العمل الصحفي في الوقت الحالي. اليوم الحمد لله يمكن صحافتنا المحلية تطورت، هناك صحف عديدة دخلت في على المستوى المحلي، هناك أيضا صحف ناطقة بغير العربية، فأصبح في تطور ملحوظ في العمل الصحفي خلال 20 أو 30 سنة الماضية. خلونا ننتقل وياكم أعزائي المستمعين لمداخلة هاتفية مع الأستاذ طالب شاهين، رئيس قسم دعم المحتوى الصحفي في صحيفة البيان، للحديث عن هذا الموضوع. أستاذ طالب، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أستاذ طالب، كيف الحال؟
يا حياكم الله.
الله يحييك
ويوفقكم إن شاء الله.
وياك يا طويل العمر، بشرنا عنك.
الله يسلمك ويعافيك بخير ونعمة.
أنا أتصور
أخباركم أنتم وأموركم.
والله أخبارنا بخير وسهلة، ما نشكي من باس،
دامكم بخير. البرنامج الجميل وهالفكرة اليوم اللي جميل اللي تتناولونها يا رسيل.
والله أنا أتصور الحديث عن الصحافة والعمل الصحفي حديث ذو شجون، وخاصة اللي يمتهن هذا العمل مثلك وشراتك أستاذ طالب.
الله يسلمك، تفضل.
نحن كنا نتحدث في سرد يمكن أو لمحة عن بدايات العمل الصحفي، وبنحاول خلال الحلقة نغطي جزء من هذا التاريخ، بحكم أن نحن في برنامجنا نحاول نمازج بين الماضي ونحاول نسقط هذا الماضي على الحاضر، أساس أن نتعلم أيضا من ماضينا شيء يفيدنا في حاضرنا وفي مستقبلنا. لو بنتحدث في الوقت الحالي، تحديات الصحافة في البدايات والتأسيسات كانت جمة، لكن فضل من الله سبحانه وتعالى ثم فضل الاتحاد ازدهرت حركة الصحافة في دولة الإمارات، والحمد لله وصلنا لمكتسبات، أصبحنا يعني خلنا نقول ناطح المستوى العالمي فيما يتعلق بوضع الصحافة على المستوى المحلي. لكن لو نتحدث بشكل من التفصيل عن أبرز ملامح الصحافة في دولة الإمارات في الوقت الحالي، ويمكن أبرز التحديات اللي يواجهها العمل الصحفي أيضا في وقتنا الحالي.
الوقت الحالي حقيقة الإعلام عموما والصحافة على وجه الخصوص مثل ما تفضلت ماخذ قدم السبق والتأثير على المستوى المحلي والعربي وحتى على المستوى العالمي. طبعا احنا اولا نمتلك الادوات الإعلامية المتفوقة من الناحية التكنولوجيا، وقدرنا الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى وفضل الجهود القائمين على الإعلام وقيادتنا الرشيدة ان هذا الامر ندخل فيه بقوة، ناخذ يعني آخر ما توصل إليه العلم والتكنولوجيا في مجال التطبيقات الإعلامية والصحفية في صالات التحرير، في الحصول على الأخبار، في خدمة هذه الأخبار، في طريقة نشر هذه الأخبار. تدري أخوي هاي كلها أثرت بشكل كبير في أنك أنت توصل الخبر الذي تريد وتوصل الرأي الذي تريد وتوصل المعرفة التي تريدها سواء للعاملين القائمين والموجودين في دولة الإمارات العربية المتحدة أو على المستوى الخليجي أو العربي أو العالمي. الشيء الثاني أيضا اللي خدم الصحافة عموما والإعلام هي الإنجازات. الإنجازات اللي موجودة في الدولة بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل القائمين على أمر الدولة هي أكثر من أن تعد وتحصى. ونكاد يعني إحنا سنويا إذا سنجمع هاي الإنجازات سواء على المستوى السياسي أو المستوى الاقتصادي أو المستوى الاجتماعي أو على المستوى التنموي على مستوى التطورات بشكل عام، هذا الحراك اللي يعني لا تخطئه العين كما يقال في اتجاهات الثقافة والرياضة والتنمية والاقتصاد والمال والأعمال، كل هذا لا شك أن رفدنا نحن كصحفيين كوسائل إعلام كمحاضن يعني سواء ورقية أو إذاعية أو تلفزيونية أو حتى الإعلام الإلكتروني أعطانا حقيقة مادة ثرية نستطيع أن نتعامل معها لحظيا. ما صرنا الآن ننتظر صحيفة اليوم الثاني عشان نقرأ الأخبار.
صحيح.
بالعكس، كل هذا الثراء المعلومات اللي يعني اللي نعيشه انعكس مباشرة على وسائل الإعلام الحديثة، ومن ثم انعكس كذلك على الصحف الورقية والمطبوعة. أيضا وجود هذا التفاعل العالمي على أرض دولة الإمارات، نحن الحمد لله دولة استقطبت العديد من الجنسيات والعديد من الخبرات، العديد من القدرات الاقتصادية والعلمية والمهنية في شتى المجالات. هذا التمازج، هذا التفاعل، هذا العطاء، هذه الزيادة كلها خلقت حالة من التفاعل أيضا الإعلامي المباشر معها. أنت لما توجد مثل هاي البيئة، هاي البيئة تبحث عن المعلومة، تبحث عن التحليل، تبحث عن الرأي، تبحث عن آخر الأخبار، وهذا كله شجع وأوجد مجالات. كذلك أخوي موضوع أنك أنت مردود العمل الإعلامي في دولة الإمارات مردود مربح. أنت الآن في بعض الدول بدون ذكر الأسماء تشكو من شح الإعلانات، شح المشتركين، عدم وجود يعني ما يغطي الكلفة الإنتاجية للعمل الإعلامي سواء في الصحيفة أو في سواها. نحن في دولة الإمارات فضل الله سبحانه وتعالى لازلنا يعني في مراحل نتقدم فيها في الحصول على نصيب أكبر من الإعلانات على المستوى الدولي، والإمارات تستقطب سواء عن طريق المواقع الإلكترونية التي أطلقتها الصحف والمؤسسات الإعلامية أو عن طريق الصحف نفسها والوكالات العالمية. فالحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى كل هاي العناصر وغيرها أيضا من عناصر لعل أساسها أيضا هذا التوطين الجميل والمكثف الذي نشهده من في القطاع الإعلامي ساهم لا شك. فأبناء الوطن وبنات الوطن عندما بدأوا الآن يعني يدخلون بشكل أفضل وأكبر وأكثر تخصصية في هذا المجال ويتفردون في قضية العمل الإعلامي المباشر والتواصل الإعلامي المباشر كدراسة وتخصص وعطاء، أيضا أظن أن ساهم مساهمة كبيرة في تحقيق نتائج طيبة لإعلام الإمارات.
في ظنك الشخصي أستاذ طالب، اليوم كثير من القطاعات يمكن الأخرى إذا متكلم خارج نطاق الإعلام تعاني من مسألة مثلا ضعف إقبال المواطنين على القطاعات، شو سر يعني الاستمرارية إقبال المواطنين على مجال الصحافة والإعلام في وقتنا الحالي؟
الصحافة والإعلام يعني شو بقول لك لها جاذبية، يعني تمتلك العمل الإعلامي والصحفي له جاذبية وإن كانت جاذبية خاصة، يعني ليس الكل يستطيع أن يعني يعايش الواقع اليومي للصحفي نتيجة لأن يعني طبيعة العمل فيها قد لا تكون في الدوامات الرسمية في أوقات العمل الرسمية، أيضا طبيعة العمل فيها تستوجب بعض الأوقات التواجد أكثر من الساعات اليومية المطلوبة في العمل. هي تأخذ يعني هي تجذب أشخاص أولا لديهم منذ يعني بداية تشكل الموهبة تشكل لديهم القدرات الإعلامية الرغبات إذا صح التعبير في السير في هذا الاتجاه. الشيء الثاني حقيقة الإعلام في اسم في النهاية في نوع من النجومية إذا صح التعبير، يعني سواء المحرر الصحفي الميداني أو الكاتب الصحفي أو المصور كذلك الصحفي ومن ثم حتى يعني من يقوم بإعداد البرامج ويقدمها ويشارك فيها ويعني يكون له دور في هاي المنظومة المتكاملة، ومن ثم هاي كذلك الدولة. حقيقة الدولة دعمت في السنوات الأخيرة موضوع التوطين وفي كل المجالات ليس فقط في الإعلام، ومن ضمن المجالات هذه الدولة كذلك يعني كان لها دور ولا زال متقدم في قضية وجوب موضوع التوطين وأن يأخذ المواطن حقه في التواجد في وسائل الإعلام الحكومية وكذلك مساندة إذا ما ذهب إلى القطاع الخاص، فصار في العمل. إحنا أيضا كدولة طبيعة المجتمع أن في احتفاء بالإعلام، يعني الإعلام ليس فقط جهات تغطي أخبار، لا هناك تفاعل، هناك تفاعل مع الإعلام، هناك تعامل مع الإعلام، ومن ثم الصحفي يجد نفسه هو في بيئة متحركة، بيئة نشطة، بيئة تحدي، بيئة تفاعل، بيئة حضور مستمر في الصحافة الورقية وحتى الإلكترونية. تصور هاي كلها ميزات يعني ساهمت في أن الإعلامي أخذ موقع جيد الإعلام المواطن في وسائل الإعلام.
جميل. الآن للي حاب أنه يقبل في هذا المجال أستاذ طالب شاهين، يعني تجد أحيانا هناك أقلام قيد خلنا نقول النشء في مدارسنا في كلياتنا في جامعاتنا عندهم رغبة للدخول في هذا المجال، عندهم يمكن يعني هوس بمسألة الإعلام، كيف ممكن الإنسان يخطو أولى خطواته في هذا المجال؟ اللي يسمعنا الآن يجد في نفسه إمكانية الكتابة، إمكانية أن يضيف شيء في هذا المجال، كيف ممكن يقوم هذا القلم ويصبح فاعل في هذا المجال الصحفي؟
يعني هو الخطوة الأولى التحول من النظري إلى التطبيق. يعني أني أنا فقط أمتلك الرغبة وجربت مع نفسي وكتبت، فيعني كانت كتابتي جيدة، وقد يكون كتبت للبعض وأسمعت الآخرين فأعجبوا بما كتبت. هذا كله يعتبر يعني جانب نوعا ما نظري. التطبيق هو أن الإنسان أولا يذهب إلى العلم في هذا الاتجاه حسب ما يراه مناسب لقدراته، سواء في الإعلام اللي هو الورقي أو الإعلام الإذاعي أو التلفزيوني أو الإعلام الإلكتروني حسب ما يرى. أو وأنت تدري في تخصصات كثيرة في هذا المجال، يعني ليس هنا المجال لسردها جميعا. فالذهاب إلى العلم هذه خطوة أساسية في الصحافة الورقية، وفي يعني التي باللغة العربية يجب أن يمتلك من يذهب إليها اللغة.
أيوة.
يعني هناك ناس لديها الطموح لكن ليس لديها الأدوات، وأول أدواتها اللغة العربية، التمكن من اللغة العربية. والآن يعني إحنا من الظواهر الموجودة في مجتمعنا أن الكثير يدرسون باللغة الأجنبية يعني، أو يمازجون بين اللغتين، لكن اللغة العربية ليست قوية لديهم يعني بخصائص اللغة العربية المعروفة. ومن ثم هاي مسألة أساسية في من يريد أن يتعامل مع كمتخصص في وسائل الإعلام العربية، بدءا من دورك صحفي في هذا المجال. الشيء الثالث الاحتكاك، الاحتكاك بالمؤسسات الإعلامية. يعني هناك الآن الفرص كثيرة للاحتكاك هذا، يعني لديك هناك من يذهب إلى التدريس بدون أجر مادي حتى، لكن يريد أن يسقل الموهبة، يريد أن يتعامل، يريد أن يعرف أن يتعرف على الأدوات والآليات في العمل. وهناك أيضا من يذهب إلى الدورات التدريبية الموجودة في بعض المؤسسات وبعض شركات التدريب. وهناك الآن المواقع الإلكترونية، وأنت تشوف يعني عددها بمئات الألوف، هذه المواقع الإلكترونية الإخبارية.
صحيح.
قد يستطيع الشخص أن يدخل من ضمنها ويجرب في قضية التعامل مع هذه الأخبار، ويشارك سواء في أعمدة الرأي، في أعمدة التحليل، في كتابة الأخبار، في إعداد التقارير، المشاركة في التحقيقات الصحفية. كل هذه طبعا مع الوقت، والوقت هو جزء من صناعة الإعلامي والإعلامية إذا صح التعبير، إذا مارس كل هذه الأدوار، أتصور مع الوقت سيستطيع أن يذهب في هذا الاتجاه بشكل جيد، ويمتلك دائما الحافز ويمتلك الطاقة، ويتعامل مع الأمر بشيء واسع من التحدي والرغبة في إثبات الوجود. ومن ثم أتصور ستكون ولادة الإعلامي الجيد من خلال يعني أخذ كل هذه الأمور على محمل الجد والمضي إلى أن يحقق الهدف.
جميل. أستاذ طالب، خلينا ننتقل لمسألة جدا مهمة في وقتنا الحالي فيما يتعلق بمسألة الصحافة. اليوم لو قلنا أن الصحافة يمكن أبرز دور أدوار الصحافة هو مسألة نقل الأخبار للناس وتعريف الناس بهذه الأخبار. اليوم أصبحنا ضمنيا، وإن لك أحيانا ما يعني أحيانا ما نشعر، أصبحنا اليوم فعليا الكل يمارس مهنة الصحافة، لأن كل واحد أصبح له منبر في قنوات التواصل الاجتماعي من خلاله يسوق لهذه الأخبار وينشر هذه الأخبار. لكن دائما نغفل عن جزئية جدا مهمة ويجب أن تكون حاضرة دائما في أذهاننا، اللي هي مسألة مصداقية الخبر اللي نتناقله. لازلنا في هذا المجتمع كثير من الناس يجهل عن، أو خلنا نقول يعني ما عنده خلنا نقول الإمكانيات أنه تمكنه أنه ينقح هذا الخبر ويكتشف الصحيح من الصواب، فمسكين يعني لا شعوريا قد يروج لأخبار خاطئة ويروج لإشاعات وغيرها. اليوم دورنا احنا كمجتمع، بما أن أصبحنا رافد من روافد العمل الصحفي بطريقة أو بأخرى، أنا ما بقول أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تنافس الإعلام للصحافة، لا، هي أصبحت رافد من روافد العمل الصحفي بطريقة ما. اليوم دوري أنا كمجتمع لما أصبحت اليوم أسهم في عملية الكتابة ونقل الأخبار، شو هو المطلوب مني في هذه الفترة من خلينا نقول من حياة مجتمعنا؟
طبعا الأخبار هذه الغير صحيحة والكاذبة والمفبركة في أوقات كثيرة هي معضلة حقيقة في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الإعلام الإلكتروني بشكل عام. وتضافر الجهود من أجل يعني تصحيح هذا الوضع مطلوبة سواء بسن القوانين أو بالحملات التثقيفية لعموم المجتمع والمشاركين على وسائل التواصل الاجتماعي، يعني من قبل مؤسسات الدولة ومن قبل وسائل الإعلام ومن قبل أيضا مؤسسات المجتمع المدني، مطلوبة دائما وأبدا، لأن هذه بيئة الآن يعني لا نستطيع أن نلغيها، لا نستطيع أن نتجاوزها، لا نستطيع أن نهمل ما يرد فيها من أخبار، وهي بيئة حديثة يعني صار لها عدد من السنوات، طرأت وفق التكنولوجيا الآن والمتغيرات العالمية في وسائل الاتصال والأوعية الإعلامية. من ثم يعني يجب على الذين يذهبون في اتجاه الأنباء والإخبار السريع عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، يجب عليهم أولا تحري الدقة في الخبر. عندما يأتيهم الخبر لا تغلبه أنانية الانفراد الأول بالخبر على حساب صدقية هذا الخبر وتحمل أمانة وتكليف نشره. يعني موضوع أنك أنت تنشر خبر كاذب، هاي مسألة تراها ليست في جانب من جانبها الأخلاقي ليست صحيحة إلى جانبها القانوني وحتى الديني. فيجب على الذين يتعاملون مع الجو هذا في هذا المناخ العام أن يتحروا الدقة وأن يتعلموا أدوات التحري. يعني الآن أنت يأتيك خبر، أولا رؤيتك له، يعني وزنك له، تقديرك له،
تحليلك لهذا الخبر،
تحليلك لهذا الخبر يعني يذهب بالخبرة إلى أن خبر غير صحيح.
وأحيانا سبحان الله صار طالب، يعني لو تمعنت في الخبر لو دقيقة بس شوي، حاولت أنك تفكره وتقلبه في مخك، يمكن 60 أو 70% من الأخبار اللي توصلك ما بتنشرها.
صحيح. بعض الأخبار مثلا ممكن ترجع للمصدر، يعني الآن معظم مؤسسات الدولة ولديها مواقع على الإعلام الإلكتروني ولديها مواقع على تويتر وغيره، ممكن مباشرة الرجوع هل الخبر موجود لديهم أو غير موجود. أيضا ممكن يكون الواحد هو مفادرة يتصل يتأكد، يعني لن تأخذ المسألة مدى بعيد لديه. كذلك تجنب الخبر المشبوه، الخبر الذي يحمل دلالات غير صحية عن المجتمع بشكل عام، الأخبار التي فيها نوع من التعامل غير الكفؤ مع القضايا الأمنية وقضايا يعني الموجودة في الدولة، كل هاي الأخبار يجب التحري فيها، الابتعاد عنها لحد التأكد أفضل بكثير. وهي جانب طبعا مثل ما سبق ذكرت، جانب في جانب أخلاقي لدى الشخص وجانب وطني لدى الشخص في التعامل مع هاي الأخبار، يجب أن يحذر أن يخوض فيها ويذهب بها قبل التأكد من صحة المعلومة.
نحن دائما نقول أن الله سبحانه وتعالى أكرمنا بهذا الدين الوسط الحنيف اللي بالفعل قوم حياتنا أستاذ طالب. ويمكن هناك حديث نبوي شريف، لو أعتقد لو كل واحد عمل بهذا الحديث تأملناه وعملنا به كان يمكن لغينا جانب كبير من هذه الإشاعات اللي نتداولها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أحد الحديث: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يعني مسألة أني أنا أي شيء وردني أحدث به الناس وأنشره بين الناس بدون تثبت وتحقق، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن هذه المسألة. فما بالك من عواقب هذا الأمر، خاصة في زمان مثل الوقت اللي احنا نعيشه اليوم. هناك بعض الاضطرابات، بعض الأبواق الخارجية اللي اليوم ده حتى على المستوى الداخلي نعاني منها. يجب أعتقد أن نقف وقفة جادة فيما يتعلق بمسألة نشر وتداول الأخبار دون التحقق من أصلها ومن صحتها.
صحيح.
لو بنحاول نستشرف مستقبل الصحافة في الوقت الحالي أستاذ طالب، اليوم في حكم هذه المتغيرات دخلت علينا وسائل التواصل الاجتماعي، قبل كنا نتري الصحيفة يوم بيوم، الآن لا، الخبر يجيك في لحظة، يمكن بعد ساعتين ثلاث ساعات يأتيك خبر آخر مخالف أو مغاير وغير الخبر، والأحداث تتغير بين لحظة وأخرى. لو حبينا أن نستشرف مستقبل هذه الصحافة، هل بنستمر في مسار الصحافة المطبوعة اللي نطالعها
يعني
كل يوم؟
الصحافة المطبوعة والصحافة الورقية في ظل الزخم الحالي لوسائل الإعلام، هناك يعني مدرستين يتكلمون في هذا الاتجاه. مدرسة أن الصحافة الورقية ستشهد تراجع واضمحلال وضمور نتيجة هذا السبق الخبري اليومي، الفعل اليومي للأخبار في كل ثانية من الثواني، ومن ثم يعني الصحيفة ما أصبح لها كثير من القراء في اليوم الآخر. وهناك مدرسة أخرى وأنا شخصيا أميل إليها، وهي أن نحن كصحافة مطبوعة وصحافة ورقية أخذنا في صحيفة البيان، نحن على وجه الخصوص أخذنا هذا الأمر على محمل التحدي، فأصبحنا الآن نتعامل وفق منهج أوسع من أن إحنا نظل في مكاننا كصحافة ورقية. فيعني صار هناك اقتحام جيد للإعلام الإلكتروني من خلال موقع إلكتروني متفرد جميل متقدم فيه الكثير مما يقدمه في كل لحظة للقارئ. يعني اليوم إحنا الانتخابات يعني باشرنا في تغطيتها منذ اللحظات الأولى. هناك نص خبري نرسله، هناك صورة ترسل، هناك فيديو كذلك يرسل، هناك تقارير أول بأول ترسل. هذا في مسار. في المسار الآخر كذلك أن نحن أيضا في الصحافة الورقية اليوم الثاني هناك أخبار لا نستطيع أن نتجاوزها إلا كأخبار أخبار الدولة الرسمية وبعض الأخبار العالمية المهمة، لكن أيضا لدينا مساحة واسعة من التحليل الذي لا يأتي في المواقع الإلكترونية بالشكل الذي نحن نريد. لدينا شيء أساسي احنا تحدثنا عنه سابقا في الصحافة الورقية ولا زلنا نراهن عليه، اللي هو المصداقية.
أيوة.
الصحافة المطبوعة، الصحافة الورقية نظرا لأنها هي في دور أساسي في عملية التوثيق، نحن خبرنا موثق
صحيح.
مطبوع
صحيح.
صادر على ورق لم يتلاشى في الفضاء الكوني والفضاء الإلكتروني
نعم.
لا يتلاشى هو موثق وثابت، ومن ثم نحن نسعى إلى امتلاك المصداقية بنسبة 100% في أخبارنا، وهذا يجعل لنا قارئنا المستمر الذي يعني مل من الأخبار. قد يكون كثير من الأخبار التي يراها في الإعلام الإلكتروني فيها كثير من المبالغات والأخطاء والأكاذيب، لكن هنا في الصحيفة الورقية يعني بنسبة عالية جدا يعرف تماما ومقتنع وواثق أن هنا الأخبار لها مصداقية، لأن في مسؤولية إعلامية، في مسؤولية وطنية، في مسؤولية قانونية، في رقابة ذاتية على هذا العمل ويعطي زخم أكثر. كذلك الصحافة الورقية في دولة الإمارات لو تأخذ الإحصائيات الإعلان لا زالت الحمد لله لها حجم كبير من حصة الإعلان في السوق المحلي، وهذا دليل على نجاح
صحيح،
دليل على إخفاق
أو تراجع. نعم
دائما نقول لمن يعني يسألنا مثل هذا السؤال من المتخصصين، نقول لهم نحن هاي صحافتنا الورقية وهذه صحافتنا الإلكترونية، وفي اللحظة التي سنجد أن الصحافة الإلكترونية يجب أن تكون بديل وقد لا يكون في جيلنا، سرعة التحول ليس صعب بالنسبة لنا، لأن إحنا أيضا لأن نحن أصلا نعمل الآن على أرضية الإعلام الإلكتروني بشكل واسع ومتخصص وعلمي وممنهج، وفيه وفق مثلا معطيات استثمارية ووفق معطيات تكنولوجية وعلمية يعني متسقة مع المتغيرات التي تحدث في دولة الإمارات وحول دولة الإمارات.
جميل، أنا ما بثنى على كلامك إلا بالخير. سأطالب أنه بالفعل يعني جاتنا فترة في بداية هذه الثورة المعلوماتية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها يمكن كنا نفرح بالخبر اللي جينا خلنا نقول فرش أول بأول، لكن بالفعل اليوم وصلنا لمرحلة أصبحنا ما نثق بالخبر إلا لما نشوف الجريدة الرسمية ونقرأ الخبر في هذه الصحيفة على أساس أن نثبت من مصداقية هذا الخبر. نحن أستاذ طالب أسعدنا بالحديث وياك عبر هذا المنبر وفي هذا الموضوع اللي بالفعل له شجون وودنا يكون عندنا وقت أكثر نغطيه، لكن بإذن الله من خلال هذا البرنامج ومن خلال هذه الحلقة بيكون عندنا لقاءات أخرى نتحدث بشيء من التفصيل عن هذا الموضوع.
سلام.
شاكرين لك مداخلتك وسعداء بسماع صوتك عبر هذا الأثير أستاذ طالب.
الله يسلمك. تسلم يا أخي، مشكور.
حياك الله يا طويل العمر. إذن كان ويانا الأستاذ طالب شاهين رئيس قسم دعم المحتوى الصحفي في صحيفة البيان، ويمكن تطرقنا ويا الحديث في مسألة جدا هامة لما نتكلم عن عمل صحفي، فيمكن واحدة من عناصر هذا العمل نتكلم عن مصداقية العمل الصحفي. الآن لما نتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت رافد من روافد العمل الصحفي من خلال نشر الأخبار وتداول هذه الأخبار بين الناس، إلا أن لازلنا نعاني من مسألة خلنا نقول مصداقية الأخبار اللي تم تداولها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. ويمكن من الواجبات الوطنية علينا أعزائي المستمعين خلنا نقول يعني للناس نبحر في هذا المجال، مجال التواصل الاجتماعي، يجب أن دائما نستشعر هذه المصداقية في الأخبار اللي نتداولها. أعتقد مسؤولية وطنية، الكل يحمل جزء من هذه المسؤولية. ترى يعني الذود عن حمى هذا الوطن مش فقط للجندي اللي واقف على الحدود، لا، حتى لك أنت كفرد كشخص تتداول هذه الأخبار وتتعاطى هذه الأخبار، أنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى قبل كل حد بأنك تتحرى الدقة في الأخبار اللي تنقلها، عساس أن ما تجلب المضرة لا لنفسك ولا لبلادك. فيجب أن دائما نتحرى الدقة يا مستمعين الكرام. يعني أنا دائما ندخل في نقاشات مع الشباب فأقول لهم لو الواحد بالفعل يبدأ يتأمل في الأخبار ويحاول يحلل ويفكر بطريقة تحليلية بسيطة جدا في مسألة الأخبار اللي توصل له، دقق في الصور اللي توصلك في الخبر، إذا وصلك الخبر نقلا عن مصدر معين روح للمصدر، قالوا لك والله خبر نقلت الجريدة الفلانية بأن الشغلة الفلانية صارت أو الخبر الفلاني صار، يا أخي سير وادخل عن طريق نفس الجهاز اللي في إيدك، أتأكد هل هذا الخبر موجود على موقعهم في الإنترنت ولا لا. يعني لو بدينا شوي نستشعر حس المسؤولية في هذه المسألة، صدقوني بنسد باب لمسألة الشائعات اللي تطلع، مسألة التأويل، أمور كثيرة يعني مثل ما يقولون لا يحمد عقباها. فهذه مسؤولية مشتركة، كلنا أعزائي المستمعين نتحمل هذه المسؤولية، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لهذه المسؤولية، لأن بالفعل هي أمانة قبل كل شيء. أعزائي المستمعين، نحن مستكملين حديثنا لهذا اليوم عن موضوع الصحافة في دولة الإمارات العربية المتحدة ما بين الماضي وبين الحاضر. اللي حاب أن يشاركنا في هذا الموضوع ما عليه إلا الاتصال على رقم 04-36-99-50. أما رسائل نصية قصيرة فهي على رقم 4477. بنظهر وياكم الفاصل، وعقب الفاصل راجعين ومتواصلين.
الأولى
صدق إماراتية.
يعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن فتح باب التسجيل لبطولة فزاع لليول الصيفية للناشئين 2015 ابتداء من 21/8/2015 ولغاية 4/9/2015 في فيستيفال سيتي دبي من الساعة 4 عصرا وحتى 9 ليلا. للإستفسار يرجى الاتصال على الأرقام التالية 04-3737-000 أو 055-515-1955. بطولات فزاع برعاية مجموعة نفطيم الطاير للسيارات، القرية العالمية، وإذاعة الأولى.
أنا خلود، سمعوني حسكم واعطوني رايكم، بنسمعكم حسنا واللي تبونا، بنستقبلكم في الرايح يا أغلى خطار. كل هذا وأكثر في برنامجنا حس الصغار.
حسهم يملى الروح فرح وسرور، يهال لكن قلوبهم توسع الكون. حس الصغار برنامج بس للأطفال، يتناول مواضيع مختلفة منهم وفيهم، تهمهم وتسليهم. حس الصغار كل سبت ويا خلود مصطفوي وشمس الجمعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى. الأولى منكم وفيكم.
يا زين حرايكته وحرجتني في الغالة وقفت سكاياتي لين اكتشفت انك الخاسر في معرايكته من يوم زعلت فزاع اللي ماراتي.
الإمارات 4.
تشربك نبك وانت شربايكت لكن بروح وانت خلك حياتي يا مهلك القلب تدري يوم هلكت مطاع عزمي وعياي انكسر ذاياتي ان شفتك تفبرك احساسي ما فبركت اعيش انسان حتى في معاناياتي مؤمن بربي ولا في يوم شرايكت وهذب النفس باسمه في صلواتي طموح واحد عشقت النفس ودرايكت اني احقق نجاحي بانكساراتي واليوم حقك على الصقار وشبيكت يا طيري اللي تهاوت فيك هقواياتي سلطان قلبي قطع سبقك في مملايكت ناطح بصدرك هو الحرية العياتي الشوق في خافق يا زين حرايكت وحرجتني في الغالة وقفت سكاياتي لين اكتشفت انك الخاسر في معرايكت من يوم زعلت فزع اللي مراتي
الاولى منكم وفيكم
وعطاء
أخذ وعطاء
أخذ وعطاء ويا أحمد البدواوي
حياكم الله مستمعين الكرام وحياكم من جديد عبر هذا الأثير ونرحب بكل من انضم في هذه اللحظات للاستماع إلى أثير الإذاعة الأولى ونقولكم دائما خلكم ويانا على الأولى في هذا البرنامج برنامجكم الحواري اليومي أخذوا عطاء نتناول كل يوم موضوع مجتمعي مختلف واليوم نتكلم عن الصحافة في دولة الإمارات العربية المتحدة بين الماضي وبين الحاضر يمكن مع بداية البرنامج سردنا جزء من دراسة وبحث أعده الأستاذ علي عبيد ونشر فيه صحيفة البيان حول تاريخ الصحافة في دولة الإمارات العربية المتحدة وبنستكمل وياكم قراءة هذه المعلومات اللي وردت في هذا التقرير وأيضا كانت عندنا يمكن مداخلة هاتفية مع الأستاذ طالب شاهين رئيس قسم دعم المحتوى الصحفي في صحيفة البيان للحديث عن واقع إعلامنا في الوقت الحالي وعن بروز التواصل الاجتماعي كرافد مروافد للعمل الصحفي وعن أهم ما استجد في هذا المجال في الوقت الحالي اللي حاب أن يشاركنا أعزائي المستمعين في هذا الحوار ما عليه للاتصال على رقم 04-36-99-50 أما الرسائل النصية القصيرة فهي على رقم 44-77 توقفنا عند مسألة أو يمكن سردنا في البداية عن موضوع صحيفة عمان اللي أسسها اللي أسست في عشرينيات القرن الماضي وأسسها إبراهيم بن محمد المدفع ومن ثم تحدثنا عن صحيفة أيضا كانت محاولة من بعض الشباب سموها صوت العصافير لكن يسرد الأستاذ علي عبيد في هذا البحث يقول مصبح بن عبيد الظاهري اللي كان يمتلك دكان بمدينة العين التابعة لإمارة أبوظبي يذكر أنه في بداية الخمسينيات هذا الرجل أصدر نشرة أطلق عليها اسم النخي طبعا النخي المعروف عندها الإمارات واللي هو الحمص إذا أحد من الأخوة العرب يسمعنا أساس أن نقرب المصطلح هذا الرجل كان يكتب أخبار هذه الصحيفة بنفسه على ورق الأكياس ويتطوع أيضا لقراءة هذه الصحيفة للي ما يعرف يقرأ ويكتب وهذا النوع أو يعني يعتبر يعني اعتبرت هذه الصحيفة أو الأخبار اللي يكتبها هذا الرجل نوع من الصحافة الشعبية البدائية، لأن الناس كانوا يجتمعون في أول الصبح حول هذا المقهى الشعبي في وسط مدينة العين، ومن خلال الحوارات ومن خلال النقاش تتولد الأخبار، فيأخذ هذه الأخبار من الناس وينقلها عنهم، ثم يعود للبيت في المغرب ليكتب هذه الأخبار على ورق الكرتون، وفي صباح اليوم الثاني يعلق هذه الصفحات أمام الدكان، واللي يشتري طبعا النخي من هذا الريال يقرأ هذه الأخبار في محاولة من هذا الرجل أنه يروج لهذه التجارة ولمقهى الشعبي اللي أصابها نوع من الكساد في تلك الفترة بعد منتصف طبعا عشرينيات القرن الماضي. من أكياس الورق اللي كان يضع التسالي فيها يعني قفزت هذه الفكرة إلى ذهن هذا الرجل، فحب أنه يكتب تحياته للناس اللي يجون يشترون من دكانه على هذه الأوراق وينقل لهم الأخبار بهذه الطريقة. فتطور طبعا تطورت هذه الصحيفة اللي كان يعلقها هذا الرجل إلى السؤال عن أخبار الناس وعن عيالهم، ثم ضمنها أخبار الحوادث، أحيانا كان في هناك تنقل لأخبار جرائم قطاع الطرق وأخبار الأعراس المواليد الوفيات، وكان ينظم الأخبار في موقعها حسب الأهمية، فيبدأها مثلا بداية بأخبار الحاكم ثم أخبار القبائل، وبعدين إلى إحصائيات يومية بعدد الناس اللي يوفدون المدينة العين واللي يغادرون هذه المدينة. ويذكر أن أهم خبر نشرته هذه الصحيفة اللي يسمونها كانوا صحيفة النخي كان عن مكينة للزراعة والسقي. هذه المكينة اشتراها رحمة الله عليه الحاكم في ذاك الوقت الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وكانت صيغة الخبر كالتالي. يقول الخبر في ذاك الوقت في هذه الصحيفة: أفادت الأنباء أن ذهن الإنسان لم يتوقف عند شيء، فهو في جديد دائما، وقد علمنا أن سمو الشيخ خليفة بن زايد اشترى مكينة للري ترج الأرض رجة وتعج الماء عجة، لها أزيز الريح وخرير المطر، تنتفض كأنها زلزال لا يطاق فتفجر الأرض عيونا وينابيع. طبعا ذاك الوقت شيء غريب بالنسبة لهم أنهم يشوفون هذه المكينة واللي احنا نسميها بمصطلحنا المحلي الدينما اللي أول مرة يشوفونها في مدينة العين. هذا الخبر أثار فضول المواطنين اللي تجمعوا حول القصر، قصر حات الشيخ خليفة بن زايد، أيام يشاهدون هذه المكينة وهي تعمل. وكانت هذه الصحيفة تبدأ دائما بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها تبدأ من الأخبار. وفي زاوية صغيرة مرسومة بطريقة أيضا جميلة كانت تنشر أبيات الشعر والمقامات الأدبية، وكان معظم الشعر المنشور هو في الغزل وفي الفخر. فبالتالي هذا الرجل باجتهاده البسيط يكون أول من أطلق صحيفة في مدينة العين من خلال هذه الصحيفة اللي كانت تسمى صحيفة النخي. إذن يعني لو نتأمل البدايات أعزائي المستمعين، بالفعل بدايات متواضعة لكن بدت في مرحلة مفصلية في تاريخ دولة الإمارات. يعني نتكلم عن العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي، بدأ التعليم شبه النظامي يدخل، أو مفهوم التعليم شبه النظامي، يعني كانت في مدارس، بدايات المدرسة الأحمدية وغيرها من المدارس، الناس بدأت تتعلم القراءة والكتابة في ذاك الوقت، فبدأت مثل هذه المحاولات لنشر صحف محلية ترسم في ذاك الوقت المفصلي بالفعل من تاريخ دولتنا أعزائي المستمعين. لأن احنا لما نتكلم عن الدولة مش فقط نتكلم عن دولة الاتحاد ما قبل دولة الاتحاد، لأن كنا بالفعل مجتمع واحد ونسيج واحد متعايشين في على هذه الأرض وفي هذه البقعة من العالم. فهذه البدايات المتواضعة انتقلت نقلات نوعية، ويمكن نحاول نسردها من عقب فاصل الأذان، بما أن احنا مقبلين الآن على فاصل الأذان. انتقلت نقلة نوعية، يعني نتكلم من عشرينيات القرن الماضي إلى بدايات القرن الحالي، خلال 90 سنة انتقل عمل الصحفي عندنا نقلة نوعية، وواكب تطور الدولة في مختلف المناحي، وكان أيضا رافد من روافد هذا التطور. يعني لولا الصحافة لما انتشرت الثقافة عند الناس، ولا انتشر كثير من العلم عند الناس، ولا عرفنا أخبار العالم من حولنا، ولا تعلمنا عن كثير من الأمور اللي تدور حولنا من أخبار وعلوم وخلنا نقول تقارير ساهمت بالفعل في تطور مناحي الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة. لذلك هو إحدى المجالات اللي بالفعل يستحق أن نسلط الضوء عليه، اللي هي مجال الصحافة، ويستحق أن دائما نقف وقفة على تاريخنا الصحفي أعزائي المستمعين، ونتعلم من هذا التاريخ. شفنا كيف كانت البدايات مثلها مثل أي مجال آخر في دولة الإمارات، مثل التعليم، مثل الصحة. كانت هناك اجتهادات من أشخاص آمنوا منذ البداية بضرورة أنها نطور من مناحي الحياة في هذه البقعة من العالم، وقدروا من خلال اجتهادهم أنهم بالفعل يؤسسون لحركة صحفية في هذه الدولة، دولة الإمارات. أعزائي المستمعين، متواصلين وياكم في حديثنا عن الصحافة في دولة الإمارات ما بين الماضي والحاضر. فاصل وراجع لكم من عقب هذا الفاصل.
الأولى 107 فاصل 4
أخذ وعطاء،
أخذ وعطاء،
أخذ وعطاء ويا أحمد البدواوي.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، متواصلين وياكم في هذا البرنامج، برنامجكم اليومي أخذ وعطاء، للحديث عن موضوع الصحافة في دولة الإمارات بين الماضي وبين الحاضر. يمكن مع بداية البرنامج سردنا تاريخ البدايات، تاريخ الصحافة في هذه الدولة، من تأسيس صحيفة عمان، تأسيس المحاولة أخرى كانت من خلال صحيفة صوت العصافير، أيضا هناك كانت في فترة الخمسينيات مصبح بن عبيد الظاهري في العين أسس لما يسمى بصحيفة النخي، وهذا كان يمكن آخر ما سلطنا عليه الضوء قبل الفاصل. أيضا أعزائي المستمعين، في هذا المنحة يذكر المؤرخ الأستاذ عمران العويس أن عام 1961 شهد صدور نشرة أخرى تسمى الديار، وكانت تعنى بمعالجة القضايا المهمة وتدعو للتعاون ونشر العلم، واللي أصدرها حميد بن ناصر العويس وعبد الله بن سالم العمران وعلي محمد شرفة، وكانت تطبع وتنسخ على ما يسمى الاستنسل، وقد صدر من هذه المطبوعة تقريبا 6 أعداد فقط، ثم توقفت عام 1963. ويعود فضل السبق في مضمار الصحافة المقروءة إلى دبي، إذ أنها أصدرت أول دورية على شكل نشرة اللي يسمونها هي تابلويد، من صفحتين يسجل على هذه النشرة التقرير الشهري عن بلدية دبي وأخبار المناقصات. بنتحدث بشيء من التفصيل عن هذه البداية وعن هذه الصحيفة، لكن من عقب هذه المداخلة الهاتفية اللي نتحدث مع الأستاذ مصطفى الزرعوني، رئيس تحرير صحيفة الخليج تايمز. الأستاذ مصطفى، السلام عليكم ورحمة الله.
سلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبتين، كيف الحال؟
بخير بنعم الحمد لله.
اليوم طبعا نحن في خضم الحديث عن الصحافة في دولة الإمارات، وانتم ما شاء الله عليكم العاملين في هذا المجال، دائما الحديث وياكم في هذا المجال يكون له شجون.
صحيح، أصحاب كلام، نحن أصحاب كتاب وكلام.
الله يعطيكم الصحة والعافية. طبعا احنا كنا نتحدث عن تاريخ الصحافة في دولة الإمارات، لكن ما نغفل عن جزئية مهمة من تاريخ العمل الصحفي في دولة الإمارات، أن مع بداية التطور ومع ما شاء الله كثرة الجنسيات في دولة الإمارات، أصبح هناك ضرورة ملحة لدخول الصحافة الأجنبية أيضا في هذه الدولة، وأن يكون كثير منا مش على اطلاع على العمل الصحفي في هذا المجال، لكن هذه الصحافة المحلية تمس شريحة كبرى في هذه الدولة، ويمكن تكون الغالبية العظمى من سكان الدولة. نتحدث عن تاريخ العمل الصحفي للصحف الناطقة بغير اللغة العربية في دولة الإمارات.
طبعا الصحف غير الناطقة باللغة العربية بدت تقريبا في سنة 78. الخليج كانت أول صحيفة رأت النور في 78. طبعا كان هناك عدد الأجانب في زيادة بعد قيام الاتحاد 71، فتمشوا بعض رجال الأعمال أن افتتاح صحيفة إنجليزية تخاطب المجتمع الأجنبي في الإمارات، فتم افتتاح الخليج تايمز، وبعدها بسنة واحدة تم افتتاح الجلف نيوز.
أيوة.
فكان هناك زيادة نسبتها جيدة، نسبة الإعلانات أو نسبة ربحية هذه الصحف، لأن القطاع الأجانب في الدولة في تكاثر، فهذه الصحف لما طلعت ما طلعت من بدعم حكومي، كان فيها مباركة حكومية في إصدار تراخيص والإجراءات التنفيذية لها، ولكن هي خرجت من باب الربحية.
أيوة.
هي من باب الربحية خرجت في البداية. طبعا الإمارات ما 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 لها توجهات سياسية للأجانب الموجودين فيها أو توجهات ثقافية معينة، هي كانت صحف جاليات تهتم بالجاليات الموجودة حسب قطاع أو حسب احتياجات كل فئة منهم. طلعوا وتمكنوا الصراحة من استمرار حتى اليوم، وهم يعتبرون من أقوى صحيفتين في منطقة الخليج، أقوى صحيفتين إنجليزيتين في منطقة الخليج يعتبرون حتى الآن. في سنة 2005 و2006 طلعت The National.
أيوة.
من أبو ظبي، تابع لمؤسسة أبو ظبي للإعلام، وقبلها طلعت إمارات توداي اللي تغيرت إلى إمارات 24/7. هي موقع إلكتروني، موقع جميل، شباب رائعين يشتغلون فيه، تابع لمؤسسة دبي للإعلام، أخبارهم سريعة جدا ويستحقون الإشادة. هاي الجرائد الرئيسية. هناك جرائد طلعت مصاحبة للجرائد العربية، من ضمنها الجلف توداي اللي طلعت من ظل الخليج، دار الخليج. من ظل دار الخليج، وفي آخر جريدة طلعت رأس النور هي جريدة جلف تايم، تابع لجريدة الوطن في أبو ظبي. فتقريبا عندنا 5 جرائد رسمية في الإمارات، بالإضافة إلى جريدة 7 Days. هي 7 Days للمنطقة الحرة، رخصتها رخصة المنطقة الحرة. بالإضافة إلى سبورت 360. سبورت 360 مختصة في الرياضة. بالنسبة للفئات الأخرى، في فيلبينو تايمز مختصة بالجانب الفلبيني، في عدة في تقريبا 7 جرائد ناطقة بالمليانم، في 3 جرائد ناطقة باللغة الفلبينية.
ويمكن يعني هذه من الأمور إن إحنا كمواطنين دولة الإمارات أحيانا نجهل عنها، العمل الصحفي في مجال لغة غير اللي هي اللغة الإنجليزية. هناك أيضا ما شاء الله زخم في هذا المجال، صحف تطلع بشكل دوري يمكن لها إقبال كبير على المستوى المحلي.
لها إقبال كبير ولها توسيع كبير، يعني ما بسيط،
مش بسيطة،
بعضها يفوق الصحف العربية.
ما شاء الله. فيمكن
فوق الصحف العربية، يعني أنا أتوقع أن أكثر صحيفة توزع هي صحيفة المليانة. هي صحيفة تعتبر مكونة من 8 صفحات وصغيرة وميزانيتها قليلة جدا.
أيوة.
ولكن نسبة التوزيع عالية لأنها غير مكلفة، وتوزع على سكنات العمال، توزع على المناطق العادية، فتوزع بالطريقة هذه. نحن دائما الصحف اللي توزع مجانا تكون توزيعها أكثر عن الصحف المبيوعة التي يقوم الشاري يعني أو القارب بشرائها.
جميل.
او الصحف الاسبوعيه تكون اكثر كمان.
هل هناك اخوي مصطفى، بحكم انك ترى تحليل صحيفه الخليج تايمز، هل هناك الاقبال للصحفيين المواطنين للعمل في مثل هذه الصحف؟
هناك محاولات. هناك محاولات لدخول هذه الصحف، لكن الصحف الاجنبيه ذا ناشونال للامانه فيها عدد من المواطنين. الجلف نيوز فيها عدد جيد من المواطنين، ولكن في يتشربون منها. خليج تايمز محاولة لزيادة العدد، تم تعيين 2 تقريبا خلال السنة هاي، وإن شاء الله نزيد العدد أكثر.
الآن تفضل.
في السنة هاي تم تعيين 2 مواطنين.
ما شاء الله.
هم أصحاب كفاءات، يعني درجات التعليم في دولة الإمارات تحولت إلى اللغة الإنجليزية، فللمواطنين أصبحت قدرتهم في الكتاب بعضهم، مش الكل.
مش الكل صحيح.
خاصة في الإعلام. كتابتهم باللغة الإنجليزية أفضل من العربية. يدخلون
فتلقى يحبذ هذه الصحف على الصحف العربية بحكم إمكانيات الشخصية في مسألة الكتابة باللغة الإنجليزية.
ولكن بعض الأحيان ينظر نفسه خارج المجتمع لأن أغلبية المجتمع يقرأ الصحف العربية.
أيوة.
فلما يكتب في الصحيفة الإنجليزية ما يحس بذاك الزخم من المجتمع، يعني الردود الفعل تكون ردود من قبل الجاليات العايشة في الإمارات مش من قبل المواطنين.
أيوة.
فيشعر أنه هو مختلف عن زميله في الصحيفة العربية.
ويمكن
مدى تأثير كتابته للصحيفة العربية.
ويمكن يمكن هذا يفتح لنا سؤال في مسألة الفرق بين اللي يطرح في الصحيفة الإنجليزية والصحيفة العربية. هل هناك فرق شاسع في الطرح وتناول الصحافة؟
والله هناك فرق، لأن الأودينس أو الناس اللي أنت ترسل لهم هذه الرسالة أو تتعامل معهم مختلفين.
الجمهور يختلف.
الجمهور يختلف بطريقة كبيرة. يعني نحن لما نتناول ودائما نعرف حساسياتهم لما نتناول قضية هندية علاقتها مع باكستان نتناولها بطريقة مختلفة لكي لا أسبب حساسيات.
أيوة.
لما أتعامل مع الفلبين، لما أتعامل مع بريطانيا، أمريكا، هناك أمور نحن دولة ننشر الأخبار بتوازن، لا نأخذ صف على صف آخر، لا نميل لأي فئة.
يعني في حيادية في مسألة العمل الصحفي.
حيادية، نحن ما لنا دخل فيهم. في حيادية كبيرة يعني في هذا الجانب. فدائما الموظفين عندنا نعمل اجتماعات كثيرة في كيف تناول هذه المواضيع.
أيوة. ويمكن سبحان الله يعني اللي يعمل في مجال الصحافة العربية ما يدرك هذه الجزئية وصعوبة هذه الجزئية لما نتكلم عن صحافة ناطقة باللغة الأجنبية وعندك أفكار متنوعة، ناس من ثقافات مختلفة، كيف ممكن أنك تنقل خبر بدون ما تزعل حد؟ خلينا نقول
يعني في الصحافة العربية يمكن أنت تتناول قضايا قريبة منك، قضية داعش بطريقة معينة، قضية سوريا، قضية لبنان، اختلافات الصراعات الداخلية في لبنان تتناولها بطريقة معينة بس. ولكن في الصحافة الأجنبية أنت ما تتناول القريبين منك العرب، تتناول قوميات مختلفة، يعني تتناول يمكن شرق آسيا، تتناول على حسب التركيبة السكانية الموجودة في الدولة، على حسب عددهم. نحن لأن نحن في النهاية ننظر إلى المعلن، فأنا كل ما أعطيت المعلن أخبار أكثر عن الجالية اللي هو يستهدفها راح يعطيني إعلانات أكثر.
صحيح. هذه الجاليات شو يعني من أخبارنا المحلية ومن عمل الصحافة المحلية، شو هي أبرز نوعية الأخبار اللي دائما تجتذبهم بجانب أخبارهم اللي تعني بلدانهم وتعني خلينا نقول أعراقهم؟
في الحقيقة هم جايين الدولة هاي يعملون يطورون من أنفسهم ويضيفون للبلد ويضيفون لأنفسهم. هم دائما ينظرون إلى الأمور اللي تأثر فيهم مباشرة.
أيوة.
مثل الأسعار، تكلفة المدارس، جودة التعليم. بعض الأحيان تحصل أوفر من شركات الاتصالات الموجودة في الدولة، كانت اتصالات أو دو، أوفر عليه مشاهدات أكثر عن قضية كبيرة. لأنه هو يلمسه مباشرة.
أيوة.
هو حتى المسائل السياسية الموجودة في الدول الخليج أو دول المنطقة العربية ما يقراها لأنه مش من اهتماماته. هو اهتمامه المواد الأساسية، أسعارها كم في انخفاض، أسعار البترول الحين يتغير عنا كل شهر، الناس تتابع هالأخبار، التليفون، فواتير التليفون والخدمات الموجودة فيها، يعني يدور على أساسياته اليومية. وبعض الأخبار المنوعة، يعني في ناس تحب الفن، في ناس تحب الرياضة، حتى أخبار الرياضة مختلفة، يعني أنت تحط لهم كريكت أو تنس أو ركبي، لأن الأغلب ما عندهم اهتمام في كرة القدم مثل الهنود الباكستانيين.
ما حد يتابع العين والنصر وال...
لا ما لهم في الاهتمام. نحن نحاول نبرز الصراحة الأندية الإماراتية ونبرز لعيبة الإمارات عشان العالم يشوفهم، ولا بس القراء الأجانب ما يدرونهم.
أيوة.
نحن نحطهم كمرجع باكر لما واحد بيفكر في نادي العين أو الوصل أو النصر وبيشوف لاعب بيعمل سيرش عليه هناك تفاصيل عنه. فنحن نساعد كدورنا بعد في الدولة أن نساعد نروج لعيبة الكرة في الإمارات، نروج للرياضيين في الإمارات، ولكن المشاهد الأجنبي ما يقرأ الكثير من الأخبار.
جميل. يمكن هني يبرز دوركم في مسألة جدا هامة في مسألة يعني تعزيز الاستقرار على المستوى الوطني، التحقيق من نوع من التمازج بين هذه الجاليات المختلفة. اليوم أنتم كصحافة موجهة للجاليات الأجنبية، أكيد لكم دور في مسألة ترويج ثقافة محلية، شرح هذه الثقافة لهذا الأجنبي بحيث أنه يصبح يعني خلنا نقول يعني متداخل مع المجتمع بشكل أفضل.
صحيح. المجتمعات اللي جاي عندك، عندك 206 جنسيات
ما شاء الله
من المشارق والمغارب. الجنسيات هاي تختلف في عاداتها في تقاليدها، يمكن شيء عندك انت يكون اذا قمت به يظهر كرمك، بس
هي
في ثقافة الاخر يظهر حقدك على الشخص.
ايوه صحيح، ما تعرف كيف الناس تنظر المسائل،
كيف تنظر المسائل. فنحن نحاول نقرب المسائل هاي بقد ما نقدر. لازم دائما نعمل مقابلات مع بعض الثقافات، نطرح بعض الثقافات، نطرح ثقافة دولة الإمارات خاصة كيف يعاملون المواطنين، كيف كرم المواطنين، كيف التعامل معهم. لأن بعض الأجانب يقول لك يخاف يتعامل مع الإماراتي. أقول له ليش؟ أسألهم أنا شخصيا ليش؟ يقول ما أعرف. فلما يروح يتكلم إماراتيين يقول لي والله هذين ناس لوفلي او
طيبين
طيبين وكذا، بس انا ما اعرف ليش كنت اخاف منهم. فهم بالطريقه هاي هم يتعاملون بالطريقه.
يمكن
حتى بعض الحين الكوميونيتيز يسوون كوميونيتيز خاصه، فانت تحاول تبث الثقافه العامه فيهم ويجونك بثقافات وتوجهات واديان مختلفه. يعني نشهم يجونك بديانات مختلفه، توجهات سياسيه مختلفه. فانت دائما توضح له ان هاي الدوله تستوعب كل الديانات، تستوعب كل الامور، ولكن المدينه هاي مدينه سلام، او الدوله هاي دوله سلام.
صحيح، بعيد عن كل الصراعات، بعيد عن كل المشاكل،
بعيد عن كل الصراعات. المدينه هاي ما بتقصر فيك، ودوله الامارات ما بتقصر فيك، ولكن صراعاتك الداخليه او صراعاتك السياسيه خليها في المكان
إذا أنت
مناسب في دولتك.
نعم.
فدائما نطرح مثال ونوضح لهم بعض القوانين. يعني القوانين كنا نواجه مشكلة فينا، قضايا كثيرة تصبنا مسألة الشتم.
أيوة.
فالأجنبي يشتم الناس في الشارع يعتقد أنه ما عليها قضية، ولكن هي مجرمة في دولة الإمارات.
فتوضحون أنتم في يعني تسلطون الضوء على هذه المسائل في 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 صحفكم.
نوضحها. وعندنا بعد الليجل فيو الشؤون القانونية، يعني يسألون أسئلة دائما عن وزارة العمل، لأن تهمهم أخبار وزارة العمل والهجرة والجوازات، تلامسهم مباشرة.
أيوة.
فدائما يطرحون أسئلة، إذا بجيب أهلي كم يكلفني، كم تكلفة كذا، شو الإجراءات القانونية، شو القانون الفلاني. يعني دائما عندهم أسئلة حول قوانين الدولة، حتى القوانين البسيطة أنك تقول كإماراتي أو كإنسان هي قوانين بسيطة معروفة لدى الكل،
لكن هذا يعني كجانبي ما عنده إلمام كافي بهذه القوانين،
ما عنده إلمام كافي. مثل الناس، نحن دائما نقول المثل هذا في الجريدة، عند الهنود بعضهم اللي يظهرون المعدة مو بعيب، بس يغطون الرأس.
هذا يعني شو سبحان الله كيف ثقافتهم،
تشوف ثقافتهم كيف مختلفة. الثقافات مختلفة.
شوف يعني هذا الدور بالفعل يمكن كثير منا نحن يعني كمواطنين عاديين يمكن نغفل عنه فيما يتعلق بمسألة الصحف اللي ناطقة بغير العربية، أن بالفعل عليها مسؤولية كبيرة في مسألة تذويب هذه الثقافات في ثقافتنا المحلية وتقريبها لثقافتنا المحلية، بحيث أن الناس تقدر تتعايش ويانا بشكل أفضل، تفهم عاداتنا بشكل أفضل، تبدأ تأخذ شيء من ثقافتنا. يا أخي هذا الشخص اللي جاي إنك اشتغل عندك 10 سنوات ويرجع لبلاده، هذا سفير ثقافتك ترى عند في بلاده اللي هو جاي منها، صح ولا لا؟
صحيح.
فاذا انا كان عندي حرص بان هذا الشخص يعني يصبح في نوع من نقل لهذه الثقافه لشخص وتعريفه بهذه الثقافه، اضمن ان بالفعل ثقافتي ومفاهيمي انا كمجتمع دوله الامارات تنتقل بشكل سليم الى الخارج.
وبالاضافه نحاول احنا كصحف اجنبيه ان نروج للاماراتيين المبدعين. في بعضهم للاسف من الاماراتيين يفضل الصحيفة العربية، ما عليه، أنت روح للصحيفة العربية وبعدها تعال الصحيفة الأجنبية اللي تنطلق للعالم. اللغة الإنجليزية مقروءة في كل مكان. لما واحد بيبحث عن أفضل ديزاينر، مثل النساء أحيانا الديزاينر اللي يعملون الفساتين، لما يعمل سيرش بحث في جوجل عن الديزاينر في المنطقة العربية ما بيقدر يحصل باللغة العربية لأنه هو يبحث بالإنجليزي.
صحيح.
فخل تعالوا للصحف هاي لأن نروج لكم. نحن نروج الإماراتيين مجانا. نحن نعرض هذه المواهب للعالم. ما تعرف الفرص تجي من أوروبا أو تجي من العالم كله أن يسلطون الضوء على الـ على الـ على الديزاينرز المصممين الموجودين في منطقة الخليج. فنحن الصحف فاتحين أبوابنا الصراحة للمواطنين أن في أي إبداعات عندهم يتوجهون لنا ونحن حاضرين.
والله أنتم مقصرين.
نفتحب الأبواب للعالم يعني.
والله وأنا أشهد على الشيء أخوي مصطفى، يعني أنا أذكر في شهر يمكن 11 الماضي يعني تم إجراء حوار لي أنا على المستوى الشخصي فيما يتعلق بكتابتي للشعر في ونشر في جريدة اللي هي الجلف نيوز أو جريدتكم خليج تخريج تايمز عفوا. ف يعني شيء هذا يثلج الصدر أن نشوف في صحف محلية تسلط الضوء على الكتاب إماراتيين على مبدعين إماراتيين وتصل بأسمائهم إلى هؤلاء الأجانب المقيمين ويانا في هذا النسيج المجتمعي. هذا شيء صراحة تشكرون عليه.
خارج الدولة نعم. الأجنبية تعرف اللغة الإنجليزية منتشرة في العالم. خارج الدولة يصبح مرجع عندك في جوجل في محركات البحث أن هذا الإنسان موجود.
صحيح والله هذا جهد تشكرون عليه صراحة، ويعني احنا نتمنى لكم التوفيق في هذا المنحة، وبالفعل يعني رسالة مكملة لي أو يعني خلنا نقول جزء أساسي من عملنا الصحفي على المستوى المحلي هو العمل في هذا المجال للصحف الصادرة بغير اللغة العربية.
العافية.
نحن نتمنى لكم التوفيق سيد مصطفى، ونتمنى نسمع منكم الأخبار الطيبة دائما بإذن الله.
إن شاء الله نكون على تواصل.
وسعداء بسماع صوتك عبر هذا الأثير.
وأنا أسعد يا أستاذ.
مشكور. شيء في خاطرك ما تأمرنا بشيء.
سلامتك حبيبي.
حياك الله أخوي مصطفى. إذن كان ويانا الأستاذ مصطفى الزرعوني رئيس تحرير صحيفة الخليج تايمز في الحديث عن الصحف الناطقة بغير العربية في مجال الصحافة الإماراتية. الإمارات لما نتكلم عن إمارات نتكلم عن مجتمع متمازج بالفعل ومتنوع، نحن مجتمع عربي قبل كل شيء، لكن أيضا مجتمع مفتوح على ثقافات مختلفة من عوالم مختلفة. منذ البدايات آمنا بضرورة التعايش مع الناس وبضرورة العيش في هذا الجو من المحبة من التآلف من الألفة، فكان لزاما علينا أن احنا نطور المناحي المختلفة من حياة هذه الدولة لتشمل أولئك اللي يعيشون بيننا من غير الناطقين باللغة العربية. فلذلك كان لزاما أن أيضا الصحافة اللي تعنى بهذه الجاليات أنها تتطور عبر الزمن. فلذلك كان إصدار أول صحيفة مثل ما ذكر الأستاذ مصطفى الزرعوني كان في سنة 1978 اللي كان صحيفة الخليج تايمز، وشهدت تطور ملحوظ خلال الأعوام المتتالية. ما شاء الله صحف تصدر باللغة العربية بالفلبينية باللغات أخرى أيضا، أعتقد هذا يدل على ما شاء الله هناك فيه زخم فيما يتعلق بالصحافة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن البدايات المتواضعة قدرت أنها تصل أو تقفز هذه القفزات لتؤسس العمل الصحفي يلامس جميع أفراد هذا المجتمع مستمعينا الكرام. إذن بنتواصل في حديثنا عن تاريخ الصحافة في دولة الإمارات والصحافة بين الماضي والحاضر، ممكن مسلطين الضوء أكثر على الصحافة المقروءة أعزائي المستمعين عبر هذا الأثير، واللي حاب أنه يشاركنا بالاتصال الهاتفي على رقم 04-36-99-50، أما رسائل نصير قصيرة فهي على الرقم 4477. أخونا علي المهيري يقول السلام عليكم بشهاب، هناك عزوف من الكتاب المواطنين ولا تنسى إذاعة الساحل علي المهيري. حياك الله يا أبو حسن، سعداء بتواصلك ويانا عبر هذا الأثير. مسألة عزوف الكتاب المواطنين يمكن محتاج أن حد يكلمنا فيها بشيء من التفصيل، أما عن موضوع الإذاعات يمكن احنا شوي اليوم متحيزين أكثر للصحف في حديثنا لهذا اليوم عن الصحافة المكتوبة على وجه التحديد. إذن أعزائي المستمعين بنطلع وياكم للفاصل، عقب الفاصل راجعين ومتواصلين بإذن الله.
صدى الماضي
صوت الحاضر
على الأولى
107.4
الأولى
منكم وفيكم. تشرق شمس كل يوم
وتشرق على نفوسنا بشعاع الأمل،
وأرض الخير بلادنا كل يوم تعطينا طاقة للعمل،
وياكم نصبح بخير وسعادة وأمل
مع الخبر والحكمة وكل شيء جديد على أرض بلادنا. نتواصل وياكم وصباح الأولى
صباح الأولى ويا سالم محمد من الأحد لين الخميس من 6:30 لين 9 الصبح على صباح الأولى. الشعر في زورق من حنين، برنامج يسر المسامعكم ويلامس شغاف قلوبكم ويتغنى بأرق وأعذب الأشعار العربية الفصيحة لكبار شعراء العرب.
هو الشعر في زورق من حنين،
الشعر في زورق من حنين،
من الأحد للخميس الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى. الناموس بمناسبة فوز سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بسباق سلوفاكيا للقدرة لمسافة 120 كيلومتر. الناموس يا فزاع.
شعار لا بانت فارس فزاع وطلع بيان الفارس طويل العمر من قده على صهوة فارس صيته وصل كل الجهات وشاع سمو الشيخ بن مجتوم شيخ المريلة يده تقوم البيد والأشعار لا بانت فارس فزاع وطلع بيان الفارس طويل العمر من قده على صهوة فارس تهوى وصل كل الجهات وشاع سمو الشيخ بن مجتوم شيخ المريلة يده
تقوم البيد والأشعار
لا بانت فارس فزاع وطلع بيان الفارس
طويل العمر من قده
وصل كل الجهات وشاع شيخ بن مجدوم شيخ المرجل صق له فتها قوته وياع وانا اقول النفس لا قام فيني سيدي ورده اذا مد الوفا حده لقاها بعد عانه بذراع اذا قام الفخر يلقى اميري للسما حده عبث لا يا قصيد الشعر يرسم للضياء ضلاع شرف لو تنزف كل القصايد ما تجي عنده يطيح النجم بعجوبه على صدر الثرى ملكاع اذا ما خطوته مدد على جف الثرى مده وطلع بيان الفارس
طويل العمر من قده
على صهوة فارس صيته طويل العمر وشاع
الشيخ بن مجدوم
شيخ المريلة يده
We'll be right back.
طيب وصف ما لقيته ضاع إلين الله رزقني بالشرف ينساب من يده وقف بحر العرب لجله نعم لجله ومد شراع بعد ما فارس الدنيا وفى للعالم بوعده تلاه النور في فجر الوطن بغلى حروف وداع على سمع البشر لي الضياء من عزته وده سمو الشيخ بخت الحظ لجلك سيدي ينصاع نعم قراك المجد من طاعك وسيل للثرى شهده
تقوم البيت والأشعار
لا بانك فارس فساع وطن لا بيان الفارس طويل عمر من قده
على صوة فارس
سيده وصل كل الجهات وشاع
مالة أول
مالة تالي الأولى
منكم وفيكم
أخذ
وعطاء
أخذ وعطاء
أخذ وعطاء ويا أحمد البدواوي
حياكم الله مستمعين الكرام رجعنا لكم من عقب هذا الفاصل ويمكن باسمي باسم جميع إخواني وخواتي الموجودين في إذاعة الأولى نقدم التهنئة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ونقول الناموس يا فزاع ومبروك الفوز ببطولة سلوفاكيا للقدرة لمسافة 120 كيلومتر هذا الفارس اللي عودنا دائما بأنه ما يرضى إلا بالمركز الأول قاد فرسان الإمارات إلى إنجاز رياضي آخر وسموه دائما ما يتوقف عند أي إنجاز ويا دائما خاصة في المجال الرياضي طول الله في عمره حريص دائما أنه يرفع علم دولة الإمارات في خفاقا في كافة المحافل وخاصة عندما تأتي لسباقات القدرة نجده دائما لا يرضى بأقل من المركز الأول نتمنى له التوفيق بإذن الله بداية موسم في من موسم جديد لسباقات القدرة نستهل بهذا الإنجاز الإماراتي بفوز سموه ببطولة القدرة في بطولة سلوفاكيا القدرة لمسافة 120 كيلو متر وننتظر إن شاء الله الإنجازات المتتالية بإذن الله في هذا المجال إذا أعزائي المستمعين متواصلين وياكم عبر هذا الأثير وعبر هذا البرنامج الحواري اليومي أخذ وعطاء في الحديث اليوم عن الصحافة الإماراتية بين الماضي وبين الحاضر اليوم نتحدث عن الصحافة المقروءة وعن أبرز خلنا نقول محطات التاريخية لإنشاء الصحافة في دولة الإمارات وتطورها عبر الأزمان المختلفة اللي حاب أنه يشاركنا في الحديث عبر هذا الأثير ما عليه للاتصال على الرقم 04-36-99-50 أما الرسائل النصيه القصيرة فهي على الرقم 4477 بحث يمكن مفصل نشر في جريدة البيان عن تاريخ الصحافة الإماراتية تناوله الأستاذ علي عبيد جزاه الله خير على مثل هذه المعلومات الأثرية فعلا في هذا الشأن نتناوله وإياكم عبر هذا البرنامج بشيء من التفصيل أعزائي المستمعين على عسى ولعل نستفيد من هذا الطرح ونتعلم أكثر عن تاريخ الصحافة الإماراتية عبر هذا البرنامج كنا نتحدث أعزائي المستمعين عن صحيفة اللي هي اللي انشرتها في فترة من الفترات من بداية الستينات بلدية دبي اللي هي كانت في 1961 نشرت اللي هي أول شيء تحدثنا عن نشرة الديار اللي أصدرها مجموعة من الإخوة في فترة من الفترات سنة 1961 وفي اللي توقفت في 1963 بعدها ذكرنا أن السبق في مضمار الصحافة المقروءة يعود إلى دبي إذ صدرت بها أول دورية على شكل نشرة تابلويد من صفحتين يسجل على الصفحتين التقرير الشهري لبلد بلدية دبي وأخبار المناقصات. بعدين توسعت هذه النشرة بعد ذلك وأصبحت تهتم إضافة إلى أخبار البلدية بأهم أخبار الإمارة وحاكم الإمارة آنذاك المغفور له الشيخ راشد بن سعيد المكتوم رحمة الله عليه، والمراسيم اللي يصدرها الشيخ راشد في تلك الفترة. وقد عرفت هذه النشرة أعزائي المستمعين باسم أخبار دبي. ظلت هذه النشرة تصدر أسبوعيا من تاريخ 15 يناير 1965، وقد ساعد إنشاء دائرة للإعلام تابعة لبلدية دبي على تطوير وضع النشرة، وكانت تطبع بدبي وتوزع تقريبا 8500 نسخة في داخل الإمارات وخارجها، وكانت تهتم بالأخبار والأحداث العربية والعالمية المهمة في ذلك الوقت، كما اهتمت بالموضوعات الجماهيرية وأثارت أيضا قضايا سياسية واجتماعية بجرأة واضحة، حتى أنها كانت تنتقد بعض أنشطة البلدية أحيانا وتناقش حالة الطرق والخدمات في الإمارة. ويسجل لها أنها أول من أدخل الألوان إلى مجال الصحافة في الإمارات اللي هي هذه الصحيفة، صحيفة أخبار دبي. وطبعا في مارس سنة 1980، يمكن كما هو معلوم لدى الكثير منا، أصدرت حكومة دبي مرسوم بتعطيل هذه المجلة حتى يمكن إصدار البيان كجريدة يومية بترخيص مجلة أخبار دبي الأسبوعية. وعادت مجلة أخبار دبي الأسبوعية منذ ذلك التاريخ من جديد لتتحول إلى نشرة داخلية تصدر فقط في البلدية وتحمل تقارير الأقسام المختلفة مع تغطية محدودة لمشاريع البلدية، واستمرت يمكن 3 شهور فقط وتوقفت بعدها هذه النشرة من التداول. وبدأ طبعا عصر جريدة البيان من شهر 3 1980 إلى يومنا الحالي. أيضا في دبي أيضا خرجت للوجود يمكن أول جريدة رسمية في الإمارات عام 1966، وكانت هذه الجريدة تشبه إلى حد كبير الوقائع المصرية، واختصت بنشر قرارات الحكومة وإعلاناتها الرسمية عن القوانين والمعاملات البنكية وأخبار الحركة الملاحية في البحر والجو لوجود ميناء دبي ومطارها الجوي في ذاك الوقت. هذه يمكن لمحة عن البدايات الأولى للصحافة في دولة الإمارات منذ أوائل الثلاثينيات وحتى أواخر الستينيات أعزائي المستمعين، اللي شهدت الصحافة بعدها نوع من التحول النوعي والكمي أيضا تمثل في إصدار صحف اليومية. وهذا الأمر تزامن يمكن مع قيام دولة الاتحاد والنهضة الشاملة اللي شهدتها الإمارات في مختلف المجالات. يمكن خصوصية الإمارات أثرت يعني التركيبة السكانية لمجتمع الدولة وارتفاع نسبة الوافدين بشكل أساسي في أيضا حتى الرسالة الإعلامية وتنوع المضمون والوسائل اللي تتناسب مع هذه الخصائص، خصائص مجتمع دولة الإمارات. ويمكن جمعت صحافة الإمارات عدة سمات أعطتها نوع من الخصوصية بين الصحافة الخليجية، وهي السمات اللي رسمتها طبيعة المجتمع الإماراتي وظروف هذا المجتمع. وتعود ملكية الصحف في الإمارات إلى القطاع الأهلي الخاص باستثناء يمكن صحيفتي الاتحاد والبيان، فالاتحاد صحيفة اتحادية كما جاء في مرسوم الترخيص بإصدارها، وهي تصدر حاليا عن مؤسسة الإمارات للإعلام التي يرأس مجلس إدارتها في ذاك الوقت يمكن في فترة من الفترات سمو الشيخ عبدالله بن زايد النهيان وزير الإعلام آنذاك كان يترأس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للإعلام. أما البيان فهي طبعا صحيفة تشرف عليها وتمولها حكومة دبي، أما صحف الثانية الخليج والوحدة والفجر ويمكن بعض الصحف لا زال موجود من هذه الصحف اللي ذكرناها، ويمكن بعضها اضمحل في الفترة الماضية وطلعت صحف جديدة أيضا مثل الإمارات اليوم وغيرها من الصحف اللي برزت سواء كانت صحف حكومية أو صحف تعود للقطاع الأهلي، أيضا استمرت في التطور ودخلت مثل ما تفضلنا بالحديث الصحف الناطقة باللغة الإنجليزية وهي الخليج تايمز والجلف نيوز والخليج والجلف توداي، وجميعها صحف خاصة تتبع لهذا القطاع الأهلي. فيعني نشوف في زخم فيما يتعلق بتاريخ الإعلام والصحافة على وجه التحديد في دولة الإمارات. وبالفعل موضوع كان يستحق منا الوقفة لتسليط الضوء على هذا التاريخ. ويمكن لو سردنا تاريخ كل صحيفة من هذه الصحف أيضا بنجد هناك الكثير من التفاصيل التي تستوجب منا الوقفة. فهذا حديثنا لهذا اليوم مستمعين الكرام. اللي حاب أنه يتواصل ويانا في آخر دقائق من هذا البرنامج حول هذا الموضوع ما عليه للاتصال على رقم 04-36-99-50. أما رسائل نصير قصيرة فهي على الرقم 4477. أعزائي المستمعين خلونا نطلع وياكم فاصل قصير وعقب الفاصل راجعين ومتواصلين.
الأولى 107.4
كنوز أجدادنا
ثروة أجدادنا على الأولى.
الأولى
منكم وفيكم. الشعر في زورق من حنين، برنامج يسر المسامعكم ويلامس شغاف قلوبكم ويتغنى بأرق وأعذب الأشعار العربية الفصيحة لكبار شعراء العرب.
هو الشعر في زورق من حنين.
الشعر في زورق من حنين
من الأحد للخميس الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
يعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن فتح باب التسجيل لبطولة فزاع لليولة الصيفية للناشئين 2015 ابتداء من 21/8/2015 ولغاية 4/9/2015 في فيستيفال سيتي دبي من الساعة 4 عصرا وحتى 9 ليلا. للاستفسار يرجى الاتصال على الأرقام التالية 04-3737-000 أو 055-515-1955. بطولات فزاع برعاية مجموعة نفطيم الطاير للسيارات القرية العالمية وإذاعة الأولى.
اسمع الأولى
107.4.
دايم تحملنا زلتك
الأولى منكم وفيكم. أخذ
وعطاء،
أخذ وعطاء،
أخذ وعطاء ويا أحمد البدواوي.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، رجعنا لكم من عقب هذا الفاصل في هذه الدقائق الأخيرة من برنامجكم الحواري اليومي، برنامجكم أخذ وعطاء. أعزائي المستمعين، مستمرين في حديثنا عن الصحافة في دولة الإمارات بين الماضي وبين الحاضر. يعني الجميل في هذا البرنامج أنه دائما في زخم فيما يتعلق بالمعلومات، أنا شخصيا أستفيد من هذه المعلومات اللي نطرحها وإياكم أعزائي المستمعين فيما يتعلق بتاريخ دولة الإمارات في كافة المجالات. يعني جميل لو كل يوم الواحد تعلم له معلومة معلومتين، أعتقد يثري ثقافته فيما يتعلق بتاريخ هذه الدولة. بالفعل الحديث عن الصحافة يمكن كان في نوع من الزخم، ويمكن تسليط الضوء على كثير من الأمور اللي ترتبط بهذه المهنة، أحيانا يسمونها مهنة المتاعب، لأنها بالفعل مهنة شاقة مش سهلة. الواحد حتى أحيانا يحاول يتخيل شكل البدايات. اليوم الخبر ممكن في لحظة، أنا لو أتخيل نفسي صحفي في جريدة، في لحظة ممكن أصل للخبر من خلال الإنترنت، من خلال المواقع الإلكترونية المختلفة. لكن خلونا نتخيل شكل البدايات، كيف كانت الناس تصل إلى هذا الخبر. يعني آلية جمع الأخبار وطباعتها وتأكد من صحتها، تأكد، يعني أعتقد المهنة بالفعل مرت بمراحل صعيبة يوم نقارنها بوضعنا في الوقت الحالي. الحين يمكن الأمور سهلت أكثر العاملين في هذه المهنة، لكن أيضا هذه السهولة رافقها دخول خلنا نقول أدوات أيضا أصبحت مرادفة لعمل الصحافة، مثل وسائل التواصل الاجتماعي في مسألة فيما يتعلق مسألة تداول الأخبار وغيرها. ويمكن تحدثنا بأسلطنا الضوء على خلنا نقول فوائد وتحديات وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بمسألة تداول الأخبار ومسألة التحري الدقة وغيرها من هذه الأمور. يمكن في بداية حديثنا في عبر هذا الأثير وحديثنا مع الأستاذ طالب شاهين، كان يرجح مسألة استمرارية العمل الصحفي وصدور الصحف المطبوعة، وأن يكون الكثير من الصحف المحلية ويمكن على رأسها صحيفة البيان يعني سابقت الخطى في مسألة الدخول في مسألة الصحافة الإلكترونية من خلال مواقع إلكترونية بالفعل متميزة. يعني أنا شخصيا من الناس اللي بديت أنتقل لمسألة خلنا نقول تعرف على أخبار من خلال الصحف الإلكترونية، لكن هذا أيضا ما يغنيني وما يغني كثير منا عن الصحف المطبوعة في الوقت الحالي. لكن الله أعلم بالمستقبل كيف يقول يكون. يعني الناس بين أمرين، أحد يقول لك بتبدأ هذه الصحف شوي خلنا نقول يخف الطلب عليها وبيبدأ فقط الناس تترك هذه الصحف للصحف الإلكترونية، وفي ناس تقولك لا، لا زالت الناس عندها شغف لقراءة تفاصيل الخبر من خلال الورق. فالله أعلم بالمستقبل كيف بيكون، لكن شاهد في الموضوع مستقبل الصحافة أيضا من الأمور اللي راح يشهد تطور كبير في المستقبل، ويحملنا هذا الأمر مسؤولية كبيرة في كمنتسبي لوسائل التواصل الاجتماعي، أن نحاول نكون يعني نتحرى الدقة في الأخبار اللي نتناقلها، على أساس أن بالفعل ما نخلق أي بلبلة على المستوى المحلي فيما يتعلق بتداول هذه الأخبار. إذن أعزائي المستمعين، وصلوا وياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم أخذ وعطاء. في هذا الختام تقبلوا تحياتي أنا أخوكم أحمد البدواوي، وتقبلوا تحيات طاقم العمل من هذا البرنامج، وحياكم الله.